أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال عليكم السلام، كان الكلام ما زال في أن الخيار يورث على ما بنى عليه المشهور والدعي عليه الإجماع، وهو المعمول به الآن أن الخيار يورث. فإذا مات زيد وكان قد أجرى بيعاً أو شراءً، وهذا البيع أو الشراء قد تعلق به خيار حيوان أو خيار شرط أو خيار غبن، فإن الورثة يحق لهم إجراء ذلك الخيار، لأن من ورث المال ورث خياره أيضاً. ثم تطرقنا إلى مسألة، وهي أن بعض الورثة يحرمون من بعض الميراث كالزوجة، فإن الزوجة تحرم من العقار، والولد الأصغر يحرم من الحظوة. فإذا كان زيد أجرى بيعا أو شراء يتعلق بعقار، وهذا البيع والشراء المتعلق بالعقار فيه خيار، ثم مات زيد مات، زوجته لا ترث من العقار، فهل ترث الخيار؟ أو أن زيدا قد أجرى بيعا أو شراء لسيف، والسيف من ضمن الحبوة، وهذا البيع والشراء الذي يتعلق بالسيف له خيار، ثم مات زيد، الولد الأصغر لا يرث السيف لأن السيف حبوة، والولد الأصغر لا يرث من الحبوة شيء، ولكن هل يرث من الخيار؟ قلنا هناك آراء متعددة، كم رأي؟ 4 آراء. وما زال كلامنا يدور مدار من؟ مدار الرأي الأول، وهو أن لا خيار. وبقي الكلام عندنا بين الإيجاب وبين السلب، بين الإثبات وبين النفي. خلاصة شنو؟ ما أريد أعيد درسين ماضيين. خلاصة شنو؟ إننا إذا ثبت عندنا أن الخيار حق مستقل، إذن الزوجة ترث الخيار إذا تعلق ببيع العقار، لأن الزوجة ماذا تقول؟ نعم أنا لا أرث العقار، بس الخيار حق شنو؟ مستقل. فمن حقي أن أفسخ بهذا الخيار، أن أفسخ البيع حتى لو كان البيع بلحاظ العقار الذي أنا أصلاً لا أرث شيئاً من العقار، بس الخيار مستقل. وأما إذا بنينا على أنه الخيار ليس حقاً مستقلاً، وإنما هو نين متفرع، تفرع من البيع، فإذا كان البيع بيع عقار شراء عقار متعلقه العقار، والعقار لا ترثه الزوجة، إذن الخيار أيضاً لا ترثه الزوجة، لأن الخيار متفرع من العقد. فبما أنها لا ترث العقار، إذن لا ترث الخيار، وبما أن الولد الأصغر لا يرث الحبوة، إذن لا يرث الخيار أيضاً. هذا واضح إن شاء الله. وهنا وقع الكلام بين كم من الفقهاء، في أنه هل أن الخيار مستقل، حق مستقل كي يرثه من منع من ميراث العقار أو الحول، أو أنه ليس حقا مستقلا وإنما هو متفرع منين؟ وإنما هو متفرع من العقود، وبناء عليه فلا ميراث إذن، لا ميراث للأعيان، لا ميراث للعقار، لا ميراث للحبوة إذن، لا ميراث لمن؟ لا ميراث للخيار. ولا معنى أن يرث الإنسان الخيار دون أن يرث ما تعلق به العقد اللي به خيار كالعقاري وكالحبوة. جيد. ونحن وضحنا أيضا فكرة التسلط، التسلط يعني على أنه الإنسان لا بد أن يكون له تملك وتسلط كي يرث الخيار. إذا ماكو تملك وماكو تسلط، المرأة لا تملك العقار ولا متسلطة على العقار، والولد الأصغر لا يملك الحبوة ولا يتسلط على الحبوة، بعد ماكو معنى نقول له تعال إلك خيار، إلك شيء اسمه خيار، والحال أنه ليس متسلطا على شيء من هذا. لذلك وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وحاصله وصلنا المن ويمكن دفعه، يعني ويمكن دفع ذلك الحاصل. شنو خلاصته؟ أن التمليك هو عبارة عن تسلط. زيد متسلط على العقار بحيث باع، أو متسلط على أمواله بحيث اشترى عقارا. زيد متسلط على السيف باع، أو متسلط على مال فاشترى بماله سيفا. إذا مات زيد هذا التسلط لمن ينتقل؟ للورثة إلا الزوجة. فتسلط زيد على العقار لا ينتقل إليها وإلا الولد الأصغر، فالتسلط على السيف لا ينتقل إلى الولد الأصغر. فإذا لم ينتقل ذاك التسلط فلا ينتقل الخيار. قال ويمكن دفعه، قال بأن ملك بائع الأرض للثمن لما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار. ماذا اقتضى؟ ثبوت حق للزوجة وإن لم يكن لها تسلط على نفس الأرض. هذا ردا على مسألة التسلط. يقول أنتم ماذا تقولون؟ أعيدوا علي الكلام. قلنا باختصار أن التسلط الثابت لزيد حال الحياة، بمجرد أن يموت زيد هذا التسلط لمن ينتقل؟ إلى ورثته. إذا عند أب أو أم وأبناء أو زوجات، إذا عنده دينار ودرهم هذا التسلط ينتقل إلى كل الورثة، صح لو لا؟ وإذا عنده ملابس وذهب وفضة هذا التسلط ينتقل إلى كل الورثة. بس إذا عنده عقار لا ينتقل التسلط إلى كل الورثة، ينتقل إلى الورثة ما عدا زوجاته أو زوجته. وإذا عنده حبوة، خاتم إيده، ملابس خاصة، مصحفة، سيفة، وإذا عنده حبوة لا ينتقل التسلط إلى كل الورثة، ينتقل شنو؟ خصوص الحبوة. لمن ينتقل خصوص الحبوة؟ إلى الولد الأكبر فقط، وباقي الورثة لا يرثون شيئا من الحبوة. الولد الأصغر وغيره لا يرثون شيئا. إذن هذا التسلط بما أنه بالنسبة إلى الزوجة مفقود فلا خيار لها في لحاظ العقاب، وبالنسبة إلى الولد الأصغر مفقود إذن لا خيار له بلحاظ الحظ. طب هذا واضح، هذا اللي قلناه. شنو جاء الجواب؟ الجواب يقول إن الزوجة صحيح لم ترث هذا التسلط، بس عندي سؤال، عدم ميراث الزوجة لهذا التسلط ثابت لو متزلزل؟ ما دام اكو خيار يعني شنو يعني متزلزل؟ اضرب لك مثالين، مثال فيما لو باع، مثال فيما لو اشترى. طبعا عيف نعم مثال الحبوة، خلينا نجي مثال العقار يصير اوضح، وانت طبق مثال الحبوة بعد بكيف. زيد عنده قطعة من الارض، عنده قطعة من الارض فباعها، وقال زيد عندما باع الارض، عندما باع العقار قال لي خيار لمدة شهر من حقي افسخ. وقع البيع في اول رجب، يعني متى ينتهي الخيار؟ في اول شعبان. باع القطعة من الارض، باعها وقبض الفلوس 1000 دينار 2000 دينار. عليكم السلام ورحمة الله، الاموال موجودة. زيد مات يوم 15 رجب، يعني في مدة الخيار. نحن ماذا قلنا؟ قلنا بأن كل ما يملكه زيد ينتقل إلى الورثة، ما عدا العقار لا ينتقل إلى الزوجة. إحنا هنا عندنا عقار لو عندنا أموال، عندنا أموال لأن زيدا باع العقار في أول رجب وقال أن لي الخيار لمدة شهر، جينا لقينا عنده أموال، هاي الأموال تستحق الزوجة لو ما تستحقها؟ تستحق لأنها ترث من المال. استحقاق الزوجة، لاحظني، استحقاق الزوجة لهذه الأموال ثابت لو متزلزل؟ متزلزل. لماذا؟ لأن الورثة إذا اتفقوا على إجراء الخيار أو أجرى بعضهم الخيار، من حقهم لو ما من حقهم، لأنهم يرثون الخيار، فينفسخ البيع. فإذا انفسخ البيع يرجعون الفلوس لمن؟ للمشتري. ويسترجعون ماذا؟ ويسترجعون الأرض. إذا استرجعوا الأرض الزوجة بعد لا ترث، فالزوجة ترث بناء على أن الخيار لن يقوم به أحد، والزوجة لا ترث بناء على أن الخيار سوف يقوم به أحد الورثة. إذن استحقاق الزوجة لحصتها من هذا المال استحقاق متزلزل وليس استحقاقا ثابتا. هذا المثال الأول. المثال الثاني عكس المثال الأول، وهو أن زيدا، المثال الأول باع مو باع لو اشترى، المثال الأول كان باع، المثال الثاني اشترى، المثال الثاني اشترى، زيد اشترى أرضا ودفع المال واشترط أن له خيار لمدة شهر ومات خلال مدة الخيار. لما مات شنو عنده؟ عنده أرض. إذا عنده أرض الزوجة شنو؟ لا ترث. ولكن عدم ميراث الزوجة شنو؟ متزلزل وليس ثابتا، لأن الورثة إذا فسخوا رجعوا فلوسهم وانطوا الأرض ترث، وإذا تمسكوا بمن؟ إذا تمسكوا بالأرض لا ترث. إذن في كلا الصورتين، في صورة أن زيدا قد اشترى أرضا أو في صورة أن زيدا قد باع أرضا، الزوجة ميراثها أو عدم ميراثها مستقل أو متزلزل؟ متزلزل. إذن متوقف عليه من؟ متوقف على أنه يجرى الخيار أو لا يجرى، أو لا يجرى الخيار. إذا سلطنتها متزلزل، لذلك قال رحمه الله: ويمكن دفعه بأن ملك بائع الأرض للثمن لما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة. هاي الأموال لما باع الأرض واستلم الأموال، من المحتمل أن الأموال تذهب إلى جميع الورثة حتى الزوجة، ومن الممكن أن يقع خيار يرجعون الأرض. إذا رجعوا الأرض تحرم الزوجة منين؟ من ذلك الميراث. اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار ماذا اقتضى؟ ثبوت حق للزوجة. بما أن هناك تزلزل ما ثابت عندنا أن الزوجة لا تستحق الميراث، لأن أكو تزلزل. إذن هكذا يقال: إن الزوجة تستحق الميراث في الجملة. صح لو لا؟ استحقاق الزوجة للميراث يدور مدار من؟ مدار من يدور؟ مدار خيار أكل أو ما أكل. عليكم السلام. هذا التزلزل يعني ماكو ثبوت. إذن لها الميراث في الجملة. إذا لها الميراث في الجملة، شنو اللي يلازم الميراث؟ شنو اللي لازمه؟ خيار. إذا لها الخيار في الجملة أيضا، ما أقدر أقول الزوجة لا ميراث لها ولا خيار. لماذا؟ لا ميراث لي ولا خيار في الجملة، لأن ميراثي وخياري يعتمد على شنو؟ على ما سوف يتخذه صاحب الخيار. ثبوت حق للزوجة وإن لم يكن لها تسلط على نفس الأرض. هي تسلط ما عندها، بس بس ميراث في الجملة أكو عندها. والفرق بين ما نحن فيه، شنو يعني ميراث الزوجة من العقار، وبين ما تقدم في الوكيل. لأن البعض قاس شيئا على شيء، إذا تذكرون قال حكم الزوجة كحكم الوكيل، كما أن الوكيل متسلط على البيع غير متسلط على الخيار، الزوجة أيضا قد تكون متسلطة على شيء دون شيء. قال أن الخيار هناك، وتزلزل ملك الطرف الآخر وكونه في معرض الانتقال إلى موكل الوكيل كان متوقفا على تسلط الوكيل على ما في يده. وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا وين؟ في مثال الزوجة، وكونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كل حال. يعني التزلزل في سلطنة الوكيل منين تابع؟ للموكل. مرة الموكل يجعل الوكيل وكيل مطلق، ومرة الموكل يسكت. فكون الوكيل سلطنة تامة، سلطنة ضيقة، سلطنة واسعة، هذا تابع لمن؟ لما يصرح به الموكل، لما يصرح به الأصيل. أما ما نحن فيه على جميع الصور، على جميع التقادير، فإن سلطنة الزوجة على العقار تعتبر في الجملة، لأنها متزلزلة كحكم شرعي، متزلزلة ليست تابعة لمن؟ إلى الموكل وماذا يقول وماذا يصرح. قال: وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا، وكون الطرف الآخر في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كل حال. لأن الذي باع الأرض أو اشترى الأرض، شو يقول لنا الذي باع أو اشترى؟ والله لا أعلم هل سوف يجري الورث الخيار أو لن يجري الورث الخيار. فأنا بالنسبة إلي شنو أكو تزلزل؟ احتمال أخذ الأرض واحتمال شو أخذ الثمن. المسألة بيد الورثة. في معرض الانتقال إلى الورثة ثابت على كل حال، ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة. حتى لو قلنا أن الزوجة ليس لها خيار، بس النتيجة شنو؟ أنها ترث في الجملة. من المحتمل ماذا؟ بيع الأرض وعدم إرجاع الأرض. فإن في باقي الورثة فإن باقي الورثة لو ردوا الأرض واستردوا الثمن، الزوجة ترث أو لا ترث؟ شاركتهم الزوجة فيه، يعني في الثمن، فحق الزوجة من الثمن المنتقل إلى البائعين إيش فيه هذا الحق؟ ثابتون. إذا كان إلها حق ثابت، شوف النتيجة اللي راح يوصلها، يقول إذا كان للزوجة حق ثابت، إذا إلها حق ثابت وإلها سلطنة ثابتة وإلها ملكية ثابتة، طبعا في الجملة يقول شنو المانع أن نثبت لها الخيار؟ فتجري الخيار حفاظا عليما على حقها. قال فلها استيفاءه بالفسخ، الفسخ يعني بالخيار، تجري الخيار. فالزوجة ماذا تقول مثلا؟ نقول لها اسمعي، إن زوجك قد اشترى عقار وأن له الخيار، الورثة إذا تركوا الخيار العقار يبقى للزوج ولا ترثين شيئا، أما الورثة إذا أجروا الخيار العقار يرجع للبائع وترجع فلوس الزوج، فترثين منين؟ فترثين من الأموال. فتقول إذن أنا وريث في الجملة، يعني من الممكن أن أرث الأموال. قالوا نعم. قالت فإذا كنت وريث في الجملة لماذا ليس لي حق الخيار وإجراء الخيار؟ ينفعني لو ما ينفعني؟ ينفعني، لأنني إذا لم أجري الخيار لن أرث من العقار، وإذا أجريت الخيار وتخلصت من العقار سوف أرث، وإنما شرعت الخيارات لدفع الضرر، وأنا لست أجنبية، أنا وريث في الجملة ولي حق في الجملة، فلماذا لا نقول بأنها ترث الخيار؟ شنو المانع؟ أكو مانع في أنها ترث الخيار؟ وما عندنا آية أو رواية تمنع الزوجة بلحاظ العقار من الخيار. إذا عندنا آية أو رواية من احتصارنا ثلاثة أيام بالمسألة، نرجع للآية والرواية، ما عندنا لا آية ولا رواية. إذا ما عندنا لا آية ولا رواية لماذا تمنعون الزوجة من إجراء الخيار؟ والخيار إجراء إيش ينفعها؟ ينفعها في أنها ماذا؟ تأخذ حقها من الميراث الثابت لها في الجملة. واحد ثم إنما ذكر وارد على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمن معين تشترك فيه الزوجة، إلا أن يلتزم عدم تسلطهم أو إلا أن يلتزم بعدم تسلطهم على الفسخ إلا في مقدار حصتهم من الثمن، فيلزم تبعيض الصفقة. يقول أكو ملحوظة مهمة، وهي ما دامت الأرض هي الثابتة فالزوجة ليس لها ماذا؟ فالزوجة ليس لها من الأرض نصيب، صح لولا؟ أما إذا أجروا الخيار، الورثة أجروا الخيار، فالأرض تسترجع لمن تعطى؟ إلى البائع، وتسترجع الأموال لمن؟ إلى الورث. لما تتحول الأرض ببركة الخيار، لما تتحول الأرض إلى أموال، النسبة تتحول، النسبة تتحول أيضا. شلون؟ مثلا هذه أرض، قطعة من الأرض، الميت كم وريث عنده؟ مثلا عنده زوجة، قد تأخذ الزوجة؟ تأخذ ثمن، صح لولا؟ أو عنده مثلا ثلاثة أبناء وبنت، ثلاثة أبناء وبنت، ثلاثة أبناء إيش قد يأخذون؟ ستة من ثمانية، وكل ولد إيش قد يأخذ؟ حصتين. أنا ذكرت هذا المثال حتى تجي فيه يعني الأرض تقسم، المفروض الأرض تقسم مش قد 8 أقسام، قسمان للولد وقسمان للولد الثاني وقسمان للولد الثالث، صار 6، والبنت والزوجة، البنت راح تأخذ شنو؟ ثمن، والزوجة ثمن، دور ايش قد يصيرون؟ تقسم الأرض 8، المفروض هالشكل. وبما أن الزوجة لا ترث من العقار، إذن تقسم الأرض 7، تقسم الأرض 7 أقسام، مو 8 أقسام. أما المبلغ المالي الذي اشتريت به الأرض ايش قد يقسم؟ 8، ما يقسم 7، واضح؟ فإذا لما جاء زيد فماذا صنع؟ قام فاشترى أرضا، اشترى أرضا، اشتراها بألف، ألفين، ثلاثة، مو مهم، اشترى أرضا. ما دامت الأرض موجودة فتقسم 7، كل ولد يأخذ حصتين والبنية حصة واحدة، يعني سبعان للولد الأول وسبعان للولد الثاني وسبعان للولد الثالث، صار 6 أسباع، وسبع واحد لمن؟ للبنية. إذا اختاروا الورثة، الورثة إذا اختاروا الفسخ قالوا ما نريد القاع، شو نريد؟ نريد الأموال، ترجع أموال أبونا. لما ترجع الأموال لا تقسم 7 أسباع، إيش قد تقسم؟ 8 أثمان، لأن الزوجة ترث من المال ولا ترث من العقار. فإيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا النسب الميراث تختلف. لو كانت الأرض هي الثابتة 7 أسباع، ولو كان الثمن هو المسترجع بالخيار 8 أثمان. هذا شنو معنى؟ معنى أن الزوجة لها حق، الزوجة لها حق، بحيث إذا ثبت لها حق من حقها شو تقول؟ لا أجر الخيار مثلا، سمتري تقول مو راح ترجعون أموال، الأموال تنفعني، أنا لا أريد الخيار، ترفض هي الخيار. إذا رفضت الخيار راح يصير عندنا مشكلة، وهو تباعد في الصفقة، راح يصير تباعد بمن؟ في الصفقة، يعني بالنسبة إلى من باع الأرض شي يقول؟ يقول أنا شو رجع؟ راح أرجع أموال بمقدار من استرجع، أما اللي ما استرجع ما راح أرجع الأموال، أنا صفقة متباعدة ما أقبل. فقدرة المرأة على ذلك يقول هو دليل على أن لها الخيار في الجملة، وأن لها حق في الجملة. قال ثم إنما ذكر، يعني من أن الزوجة لها ميراث في الجملة، وارد ومقدم على فسخ باقي الورثة للأرض، باقي الورثة يفسخون على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمن معين. تشترك الزوجة، تشترك أو ما تشترك بالثمن، تقولهم إذا أرض أنا ما إلي شيء، بس إذا فسخته وتتحول الأرض إلى أموال فلي في تلك الأموال بثمن معين تشترك فيه الزوجة، إلا أن يلتزم عدم تسلطهم، عدم تسلط الورثة على الفسخ إلا في مقدار حصتهم من الثمن. أما ما مسلطين عليهم على أن يفسخون حصة من؟ حصة الزوجة. ثمن راح يصير تتحول من العقار للأموال، فيلزم تبعيد الصفقة. الخلاصة قال فما اختاره فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح من التفصيل مفسرا به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوة. هاي وين راح يرجعنا إذا تذكرون؟ للقول الثالث، ارجعوا يا لورا، راح يرجعنا للقول الثالث. القول الثالث عندما قلنا ثالثها التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو منتقلا عن من؟ عن الميت، فيرث في الأول، يعني فيرث فيما لو كان منتقل المن إلى الميت، يعني يرث الخيار، يعني الزوجة ترث الخيار فيما لو كان الأرض منتقلة المن منتقلة إلى زوجها، والزوجة لا ترث الخيار فيما لو كانت الأرض منتقلة عن من؟ منتقلة عن زوجها. يقول بناء على هذا كله سوف يكون القول الثالث لا بأس به. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال العلامة رحمه الله في القواعد، بس هاي العبارة نأخذها، الخيار موروث بالحصص، يعني من إذا اختار بعض الورث الخيار ولم يختر البعض الآخر، كل واحد حسب حصه، الخيار موروث بالحصص كالمال في أي أنواعه كان، أي نوع من أنواع الخيار، إلا الزوجة غير ذات الولد، لأننا ماذا قلنا؟ قلنا اختلف العلماء من هي الزوجة التي لا ترث من العقار، بعضهم قال أي زوجة، بعضهم قال لا إذا عندها أولاد ترث من العقار، هاي التي لا ترث من العقار هي الزوجة التي لا أولاد لها. وأكو أقوال أخرى في المسألة في كتاب الميراث تذكر، إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال. أقربه شنو؟ يعني الأقرب للفتوى والحكم والواقع، قال أقربه ذلك أن بني إن اشترى بخيار لترث من الثمن، انتهى. يقول بناء على هذا سوف تكون الزوجة ماذا؟ سوف تكون الزوجة يثبت لها الخيار فيما لو باع زوج، فيما لو اشترى، فيما لو اشترى زوجها أرضا، فيثبت لها الخيار بنسبة حصتها الثمن، فيثبت لها الخيار حفاظا عليما، حفاظا على استرجاع الثمن من أجل أن ترث منه. هذا هو القول اللي عبرنا عنه قول في التفصيل. وقال فخر المحققين رحمه الله في الإيضاح ينشئ الإشكال غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.